فهل تجري لعذاب.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على الولايات المتحدة رفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضتها ثم الحديث عن الحوار مع إيران. وأضاف الدكتور إبراهيم رئيسي في لقاء متلفز، إذا كان سائر الأطراف مستعدة لرفع العقوبات الظالمة عن إيران فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد. أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بأن هذه القوة أصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات. وقال الأدميرال إيراني حول المناورات البحرية المشتركة 2022 بين إيران وروسيا والصين، قال: في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية. اطلع فريق من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن على مسرح جريمة تحالف العدوان السعودي بالسجن الاحتياطي بصعدة. وتفقد الفريق ووزير الصحة اليمني طه المتوكل ومحافظ صعدة على حجم الأضرار بالسجن الاحتياطي. يذكر أن الفريق الزائر للمحافظة يمثل منظمات الأوتشا ومكتب الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي والصحة العالمية واليونيسيف وحقوق الإنسان والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين. نفذ تحالف العدوان السعودي غارات عنيفة على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وأعلن تحالف العدوان عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن، مبينا أن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية حسب تعبيره. قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن واشنطن بعد أن أعلنت استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، كشفت بوضوح أنها تسعى لرئيس روسي مخلص لها ومسيطرا عليه. وكتب فولدين في تغريدة أن القيادة الأمريكية قالت علانية بأن واشنطن تريد رئيسا مواليا له ومسيطرا عليه، مضيفا أن هذه العقوبات ليست ضد بوتين بل ضد اختيار شعب البلاد. حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موسكو بأنها ستواجه أشد العقوبات إذا ما غزت روسيا أوكرانيا. وقال جونسون في تصريحه أمام مجلس النواب البريطاني يوم الثلاثاء: نتطلع إلى الجمع بين الحوار والردع وكيف سيكون رد أمريكا والتحالف على أي غزو روسي لأوكرانيا بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الشديدة. قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطواتهم بعد جولة حوار ونقاش بين قادة الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات. وأكدت هيئة الشؤون الأسرى والمحررين أن الحركة الأسيرة في سجون عسقلان ستستمر في إغلاق السجن وستقوم بتصعيد خطواتها بإرجاع كافة وجبات الطعام احتجاجا على تواصل الجرائم الطبية بحق الأسير ناصر أبو حميد والأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات. أحبطت قوة من الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار. وذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي حاولت التسلل للقضاء ما أجبرهم على الفرار. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على جميل الإصغاء وحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس 26 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في السادس من شهر بهمن عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس 26 من كانون الثاني يناير عام 1981 ميلادي، هاجمت جماعة اتحاد الشيوعيين المناوئة للثورة الإسلامية في إيران مدينة آمل بشمال البلاد، وقد كانت الجماعة المذكورة تعتقد بأنها ستسيطر بعد ذلك على باقي مدن البلاد، إلا أن القوى الثورية في إيران أحبطت الهجوم وتمكنت كانت من القضايا على الكثير من عناصر جماعة اتحاد الشيوعيين رغم استشهاد الكثير من أهالي المدينة والقوى الثورية. في 26 من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي أعلن عن إقامة النظام الجمهوري في الهند، وذلك بعد استقلال الهند من الاستعمار البريطاني عام 1947، وتم انتخاب راتشاند براساد أول رئيس للجمهورية الهندية ولمدة 7 سنوات. يذكر أن منصب الرئيس في الهند رمزي، وأن رئيس الوزراء يمثل رئيس السلطة التنفيذية، وتتشكل الهند من مجموعة ولايات تدار بصورة فيدرالية، وللهند حدود مشتركة مع الباكستان والصين والنيبال والبنغلاديش وبوتان وميانمار. وأخيرا وفي 26 من كانون الثاني يناير عام 1823 ميلادي توفي الطبيب البريطاني إدوارد جينر، مكتشف مرض اللقاح المضاد لمرض الجدري. وقد ولد جينر عام 1749 وأجرى في الهند تحقيقات موسعة على الأمراض والميكروبات المسببة للأمراض الخطيرة، وقد تمكن في سن 45 من اكتشاف اللقاح المضاد لمرض الجدري في مختبره بالهند. وفي عام 1796 أجرى تجربة اللقاح على نفسه، وبانتشار اللقاح المضاد تم إنقاذ الملايين في العالم من الإصابة بمرض الجدري. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام: الأسرى بين فيروس كورونا ومقصلة الإداري. سنحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين الكرام عند فقراتنا التالية في هذا البرنامج، حيث سنبدأ لقاءنا بفقرتنا أهلنا في الشتات. بعدها مستمعين الكرام سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا واستضافة رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد. وبعد الفقرة الحوارية أيها الكرام سوف نكون مع حضراتكم عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، ننتقل إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يواصل اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا اعتصامهم أمام مقر الإنروا الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، رفضا لقرار إلغاء بدل الإيجار الذي اتخذته إدارة الوكالة مطلع العام الجديد. وطالب الفلسطينيون الإنروا بإعادة بدل الإيجار وبوضع خطة طوارئ إغاثية، مؤكدين أنهم بصدد تصعيد تحركاتهم. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
منذ أسبوعين لا تنفض الاعتصامات الغاضبة من أمام مقر الأنر والرئيس في بيروت، رفضا لقرار إدارة الوكالة إلغاء بدل الإيواء للفلسطينيين المهجرين من سوريا الذي سرى مفعوله مع بداية هذا العام، واستنكارا لجملة تقليصات طالت أمنهم الغذائية والاجتماعية.
شوي شوي قاعدين عم بقلصوا كل خدمات اللي نصفي أو إحنا صفينا بالشارع، يعني مثل أنا أرملة لطفلتين أيتام، الأب توفى، يعني أنا لما لغوا $100 يمكن صابني سكتة قلبية.
العالم بالشوارع عادت من وراء أجرات البيوت، لا طبابة لا حكمة، ما في شيء، قلصوا كل شيء عننا.
انت عم تحكي عن 27,000، يعني انت مهدد بمسارة مدبحة هاد اللي عم تعملها الأونروا.
اكثر مؤسسة دولية كل سنة بتجدد وبتنظف وبتساوي مكاتبها على حساب وكتاب الشعب الفلسطيني المهجر من سوريا. ليش انا لحتى ما مثلا مرتي وولادي يكونوا بالشارع، اطفالي يكونوا بالشارع؟
الأونروا على لسان الناطقة الإعلامية باسمها تدرك حجم معاناة هؤلاء، وتحديدا في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتؤكد أحقية مطالبهم، لكنها غير قادرة في الوقت الحالي على تقديم أي حلول ما لم تحصل على الدعم الدولي اللازم.
الطلبات محقة، الأونروا تدرك وجع الناس، والأونروا أطلقت نداء طوارئ من يومين ثلاثة. بهالنداء الطوارئ طلبت مزيد من التمويل، لأنه بغياب مزيد من التمويل الأونروا غير قادرة على تلبية طلبات اللاجئين الفلسطينيين سواء كان من سوريا أو من لبنان. الأونروا تحدد احتياجات.
مع نهاية الاعتصام سلم المحتجون الذين جاءوا من مختلف المخيمات الفلسطينية الأونروا مذكرة يطالبون فيها بخطة طوارئ عاجلة، وشددوا على أنهم بصدد تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، ومن ضمنها إغلاق مداخل مقرها الرئيسية حتى تنفيذ مطالبهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع إجراء الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الفلسطيني من مهجري سوريا رامي منصور، نستمع معنا.
سيد رامي، اعتصام اللاجئين الفلسطينيين من سوريا لبنان دخل أسبوعه الرابع، لكن النتيجة ما هي حتى الآن؟ لا شيء تحقق. هل من وعود استطعتم أن تحصلوا عليها من الأونروا لناحية الاستجابة والعودة إلى دفع إيجار المنازل؟
يعطيك العافية أستاذ الكريم، لا وعود من الأونروا. كل ما هنالك الأونروا زي ما بقول المثل الشعبي، دام من طين ودام من عجين. كل هالمعاناة لها الشعب الفلسطيني المهجر بالشتات، والأونروا آخر شيء بتطلع علينا بتقول لك إحنا من يومين لقدمنا خطة طوارئ. طب أزمة فيروس كورونا طاحت العامين، وين خطة الطوارئ من هذا الموضوع؟ وين واجباتهم باتجاه اللاجئ الفلسطيني بالشتات؟ يعني هل من معقول الاستخفاف بهذا الشعب يعني بحياة هالناس؟ هاي سنتين ونص راح يصير جائحة كورونا لليوم. تتفضل الآنسة المتحدث باسم الأونروا طلعت وأخذت مننا المذكرة بتقول إحنا من يومين قدمنا خطة طوارئ، يعني شو هالاستخفاف بعقول الناس هاي؟
طيب سيد رامي، بعد هذه المدة من الاعتصام وإطلاق هذه الصرخة، وهي صرخة حق وصرخة وجع وصرخة ألم، ما هي الخطوات التالية من أجل الضغط على الأونروا حتى تحقيق المطالب؟
أخي الكريم، الخطوات التالية إحنا هلأ أعطينا مهلة لوكالة الأونروا اليوم إن أخي أكم يوم وما استجبتوا لهالمطالب، إحنا راح نضطر نحط خيمة تانية على الباب الثاني. هلأ إحنا على الباب اللي على الأستراد، ولكن الباب الثاني الباب الغربي إن شاء الله يومين ثلاثة إذا وكالة الأونروا ما استجابت فبنا نضطر نحط خيمة تاني على الباب الثاني. يعني لازم، يعني خلص 14 يوم بالعراء الخيمة، وكالة الأونروا طفت علينا الكهرباء من 12 يوم. كان كنا حاطين ضوء بالخيمة، استكتروا علينا هالضوء. نسأل احنا الموظفين بقولنا والله السيد كلاوديو قال انه نقطع عنكم الكهرباء، قاعدين هون لا في مي، شايف احوال الطقس كيف، النساء الاطفال الشيوخ صرنا مأسفين اكثر من حالة اسعافية من داخل الخيمة، من شدة البرد بالذات بالليل. من كم يوم وقت العاصفة المطرية الشباب نايمين بالخيمة وقعت عليهم الخيمة بالماي، أخذنا ثلاثة منهم بحارة إسعاف كمان على المشفى، وفي شخص تموا للصبح لحتى طلعناه كان يعني شوي تعبان. لوين بدنا نوصل مع وكالة الأنروا؟ عم نقول لهم سلمية سلمية ومطالبنا سلمية، وإحنا ما عم نطلب مساعدة، إحنا كشعب فلسطيني ما عم نطلب مساعدة، هاي حقوق إلنا.
الناشط رامي منصور كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أيها الأحبة، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الفلسطيني من مهجري سوريا رامي منصور، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شيماء الغراوي وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الأستاذ رامي منصور.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل، أجيال تسلم أجيال، يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا، أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، ومحور حديثنا الأسرى بين جائحة كورونا ومقصلة الإداري.
معاناة الأسير المريض ناصر أبو حميد مستمرة، وضعه الصحي مأساوي وخطير للغاية، يقول شقيقه الذي أضاف أن أخاه تحول لهيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه كما فقد القدرة على الكلام. وفي ظل تدهور وضع أبو حميد الصحي ومواصلة سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن معتقلي عسقلان أغلقوا السجن تضامنا مع الأسير ناصر والمعتقلين المرضى كافة. التضامن مع الأسير المريض مستمر، فهنا على مدخل مخيم الأمعري في الضفة الغربية تتواصل فعاليات التضامن مع أبو حميد وسط مطالبات بتكثيف الحملات المطالبة بإنقاذ حياته.
المطلوب لإنقاذ ناصر أبو حميد أن يتحرك الشارع الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب بحراك شعبي جماهيري على نقاط التماس مع الاحتلال، أن تكون انتفاضة شعبية فلسطينية نصرة لهذا الأسير البطل الذي هو وعائلته قدموا للوطن.
نحن هنا اليوم في خيمة الإسناد الدائم لنوصل رسالة، لنقول للأسير ناصر أنت لست وحدك في هذه المعركة، وخاصة معركة سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي تمارس بحق الآلاف من أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
وإلى غزة وتحديدا إلى محافظة خان يونس، حيث نظمت مدرسة الشهيد أحمد أبو حميد فعالية تضامنية مع الأسير بمشاركة الطلاب والكادر التعليمي.
أناشد جميع أحرار العالم بالضغط على هذا المحتل الغاصب الظالم بإطلاق سراحه كي يتنسم نسائم الحرية ويحتضن أمه ويعيش حياة كريمة مع أمه الصابرة الصامدة الثابتة والتي أيضا أبناؤها شهداء وأسرى في سجون الاحتلال.
هي صرخة أيضا من طلبة مدرسة أبو حميد لتسمعها عائلة الأسير البطل ناصر أبو حميد، وليسمعها العالم الأصم الذي يتشدق بحقوق الإنسان أن كفى لما يحدث من انتهاكات صارخة صباح مساء بحق أسرانا الأبطال.
وفيما يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد، يسر الشارع الفلسطيني على استمرار حراكه للمطالبة بالإفراج الفوري عنه ونقله من مستشفيات الاحتلال لتلقي العلاج في الخارج، فوضع أبو حميد الصحي يتطلب تدخلا سريعا لإنقاذ حياته.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميل جمال أبو رحمة على هذا التقرير حيث استمعنا إليه. وقد أعلن مركز فلسطين للدراسات ودراسات الأسرى إصابة 60 أسيرا بفيروس كورونا في معتقل إيشل، بينهم كبار في السن ومرضى بأمراض مزمنة. كما أوضح المركز مستمعين الكرام أن عدد المصابين الكلي بفيروس كورونا في معتقل إيشل ارتفع إلى 75. وأضاف المركز أن 598 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهو ما يشكل نسبة 13% من هؤلاء الأسرى الذين هم في معتقلات الكيان المحتل. من ناحيتها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقلين في سجن عسقلان سيواصلون إغلاق الزنازين، كما سيرجعون وجبات الطعام كافة تضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد وكذلك الأسرى المرضى. في هذه الأثناء تتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسير أبو حميد، حيث نظمت وقفات معه في مخيم الأمعري في رام الله وأخرى في مدرسة الشهيد أبو حميد في خان يونس. عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد. أرحب بك يا أستاذ موفق وأهلا بكم في هذا البرنامج.
أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام،
حياكم الله. عناوين عدة سيد الكريم على مستوى مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم يجري الحديث عن زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وآخر الأنباء بهذا الصدد تتحدث عن إصابة 60 أسير في سجن إيشل، كيف تتابعون هذا الموضوع؟
نحن نتابع هذا الموضوع بحالة قلق كبير جدا على أسرانا، حيث أن الأمور والظروف والأحوال الجوية تساعد على انتشار هذا الوباء بين الأسرى بصورة كبيرة، وهذا يعود إلى أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يعيشون في غرف مكتظة ومزدحمة، وهذا يساعد على انتشار هذا الوباء، عدا عن عدم وجود أي أمور للوقاية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، مثل التباعد بين الأسرى، مثل دخول مواد التعقيم والتنظيف، مثل التطعيم. والأمر من ذلك والأسوأ من ذلك أن السجان الإسرائيلي، هذا السجان الذي يتعامل مع الأسرى هو من ينقل إليهم المرض، لا يتبع إجراءات السلامة والوقاية من أجل عدم نقل المرض إلى داخل السجون الإسرائيلية وإصابة الأسرى الفلسطينيين. منذ انتشار وباء الكورونا الآن وصل عدد المصابين بمرض الكورونا من الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية 550 أسير، آخرهم اليوم 60، وبالأمس 170 أسير فلسطيني أصيبوا بهذا الفيروس. وأنا أعتقد أن الآن أن الطقس بارد جدا، واليوم تتعرض فلسطين في هذه الأثناء إلى منخفض جوي عميق جدا. نحن في حالة قلق على أسرانا داخل سجون النقب الذين يعيشون بالخيام والكرفانات، حيث أن هذه الخيام والكرفانات لا تقيهم البرد القارس. فمن أجل ذلك أصيب أسرانا وعدد كبير منهم بمرض الإنفلونزا والأمراض الصدرية والأمراض الشتوية، وهذا يعود إلى عدم إدخال دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الملابس الشتوية والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة.
من يتحمل المسؤولية بإصابة الأسرى بفيروس كورونا إلى جانب الاحتلال الذي يتحمل أيضا مسؤولية مباشرة؟
الذي يتحمل المسؤولية المباشرة هو الاحتلال الإسرائيلي، هو الذي يمنع دخول الملابس والأغطية الشتوية والجميع. حتى بعض المؤسسات الدولية ناشدت الاحتلال الإسرائيلي بأن يتم إدخال الأغطية الشتوية ويرفض بقوة إدخال هذه الأغطية والملابس الشتوية. فمن يتحمل المسؤولية هو الاحتلال الإسرائيلي لوحده في هذا الموضوع.
طيب، إلى جانب موضوع تفشي فيروس كورونا بين الأسرى، هناك موضوع الأسير ناصر أبو حميد، كيف تتم متابعة وضعه أستاذ موفق؟
الأسير ناصر أبو حميد يعتبر ضمن ضحايا الإهمال الطبي المتعمد الذي تتبعه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قبل عام وأربع أشهر من هذا التاريخ، يعني قبل 16 شهر من هذا التاريخ، بدأت علامات المرض على ناصر أبو حميد. إدارة السجون الإسرائيلية رفضت علاجه وكانت تعطيه بعض المسكنات الدوائية. وبداية التشخيص عندما بدأ يتقيأ الدم من رئته أعطوه، تم تشخيصه تشخيص خاطئ، وتم إدخال بعض الضوابيش إلى داخل الرئة مما أحدث التهابات وجروح في داخل الرئة. على أثرها بدأ يتقيأ الدم أكثر وأكثر، وعندما تم إعادة ومر بظرف صعب جدا وقام الأسرى يعني الاحتجاج على عدم علاجه، تم نقله إلى مستشفى برزلاي قبل حوالي عام من هذا التاريخ، وتبين أنه مصاب بمرض سرطان الرئة. وهذا يعود إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أجلت لفترات طويلة أربع أشهر عدم علاجه وعدم تشخيص الحالة الطبية له، وهذا أدى إلى تطور المرض إلى أن أصبح سرطانا. ثم تم استئصال 10 سنتي من الرئة، وهذا الاستئصال جعله يأخذ الكيماوي، يعني حقن كيماوي وعلاج الكيماوي. وقبل حوالي 15 يوم من هذا التاريخ تدهورت حالته بصورة سيئة جدا، وتم نقله إلى مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان المحتلة. اليوم الأسوأ من ذلك أنه في حالة الخطورة وأصبح هيكلا عظميا ولا يستطيع الحراك ولا التكلم والتحدث وممنوع من الزيارة. تم نقله إلى سجن الرملة، وأنا أقول ليست عيادة أو مستشفى الرملة، هذا المعتقل يعني به أربع غرف، أكبر غرفة فيه يعني أربعة في ستة متر، ويعيش بها أسرى ومعتقلين، يقدم إليهم العلاج ضمن، يوجد غرفة واحدة بها علاج يعني أدوية وبعض العلاجات، ويسمونه مستشفى عيادة الرملة. وهذا السجن يعتبر من أقدم السجون الذي يعني يوجد بها الرطوبة والعفونة منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، الانتداب العثماني على فلسطين، يعتبر من أقدم الأسرى ومن ثم الاحتلال البريطاني. وها هي دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر أنه بعض التصليحات في هذا السجن قد سمته عيادة أو مستشفى الرملة. نحن نقول هذه العيادة هي سجن ولا تصلح لأن تكون مشفى أو أقل من عيادة لعلاج الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان. ونحن نقول يعني بأعلى صوت بأن عملية نقله من مستشفى برزلاي إلى قتل متعمد وموت بطيء للأسير ناصر أبو حميد، الذي يعتبر ما يقوم به ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عدم تقديم العلاج له كعقاب له لما قام به من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وقتل عدد من ضباط هذا الاحتلال الإسرائيلي لكي يقاوم من أجل تحرير فلسطين.
طيب الأسرى في سجن عسقلان يرجعون وجبات الطعام نصرة للأسير أبو حميد، هل يقتصر التضامن في السجون مع الأسير أبو حميد على سجن عسقلان أم أن هناك بوادر للتحرك في السجون الأخرى؟
نحن نعتقد أن قضية ناصر أبو حميد هو يعتبر عنوان نضالي لجميع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث صحيح. أن ناصر أبو حميد يوجد له كذلك 4 من الإخوة المحكومين مؤبدات، وناصر أبو حميد محكوم 500 عام داخل السجون الإسرائيلية، والآن له حوالي أكثر من 19 عام، بدأ يدخل في العام 20 داخل السجون الإسرائيلية. أعتقد أن يعني سجن المجزل الذي كان يعيش به ناصر أبو حميد قد أغلقوا الأقفال على أنفسهم وأقاموا بإرجاع وجبات الطعام. كل الأسرى يعني يتضامنون مع ناصر أبو حميد، ونحن يعني لا سمح الله توجد مطالبات ومفاوضات بين قيادة الحركة الوطنية الأسيرة ودولة الاحتلال الإسرائيلي على أن يتم إرجاعه إلى مستشفى مرزلاي، ولكن أنا أقول إذا استمر الحال على هذا الحال أن يبقى في سجن الربلة فهو بمثابة إعدام لهذا الأسير البطل، سيتحرك الأسرى وسيكون لهم خطوات نضالية مقبلة إن شاء الله.
طيب أستاذ موفق، ماذا عن موضوع الأسرى الإداريين الذين ما زالوا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال، هل من تطور على هذا الصعيد أيضا؟
نحن نبارك الخطوة الجماعية التي أخذم عليها الأسرى منذ 26 يوم حتى هذا اليوم لمقاطعة المحاكم الصورية، هذه محاكم شكلية،
نعم.
وهذه المحاكم ظالمة، وهذه المحاكم لا يوجد بها حق الدفاع ولا يوجد فيها حق المرافعة، وجهاز المخابرات الإسرائيلي الشين بيت هو من يشرف على هذه المحاكم وهو الذي يتحكم بها وينطق نطق الحكم وتجديد الاعتقالات لها، فهذه محاكم صورية يتحكم بها جهاز الشين بيت الإسرائيلي، ولا يوجد أي تهمة يستطيع الأسير أن يدافع بها أو المحامي عن الأسير يستطيع أن يدافع بها، فمن أجل ذلك أسرانا بصورة وموقف جماعي الأسر الإداريين قاطع هذه المحاكم الشكلية والصورية، ونحن نتمنى هذا الموقف الموحد للأسر الإداريين البالغ الآن عددهم ما يقارب حوالي 500 أسير فلسطيني محكومين بدون أي تهمة وبدون أي ملف أو أي إيدان.
نعم. وفي سؤالي أيضا لك يا أستاذ موفق، ماذا عن مكانة الصليب الأحمر يعني والمنظمات الحقوقية حيال قضية الأسرى، هل من تفاعل أو حراك من جانبهم بهذا الصدد؟
نحن نعتبر أن منظمة الصحة العالمية قبل حوالي 4 أشهر من هذا التاريخ قد يعني قمنا بزيارتها نحن في جمعية الأسرى الحرية حسام ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وهذه المؤسسة قد أعطتنا كتابا يعني خطيا يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم العلاج للأسرى المرضى.
نعم.
هذه المنظمة طالبت بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى المرضى هذا العام المصابين بمرض الكورونا وأن يتم علاجهم في الخارج. دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلقي بالا ولا اهتماما لهذه المناشدات. أما حول دور الصليب الأحمر فهو دور ضعيف جدا، لا يرقى إلى الحد المطلوب، وهو يعني إن لم نقل يعني هو يعني كالصمت المميت الذي لم يكون لا معنى ولا علينا، وهذا دور سلبي. نحن نطالب من الصليب الأحمر أن يكون ضاغطا مثل ما كان في فترة الثمانينات والسبعينات يكون ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي، أما الآن فدوره ضعيف جدا لا يرقى إلى الحد المطلوب.
رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل. أهلا بكم.
شكرا لكم.
عركنا الأرض في بردة وحرة وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاني كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهيل أسرار يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
تحية نقدمها لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد كنا باستضافة الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، وتحدثنا عن محورنا الأسرى بين فيروس كورونا ومقصلة الإداري الذي أشار إلى العناوين العدة حقيقة أستاذ موفق فيما يخص بمسار الحركة الأسيرة وزيادة أعداد المصابين لفيروس كورونا وآخر الأنباء التي تتحدث عن إصابة 60 أسير في هذه الأوضاع الصعبة حقيقة في هذه الأيام في كل مكان. ولكن قد أشار الأستاذ موفق حميد أن المسؤولية الأولى تتوجه حيال إدارة سجون الاحتلال الذين لم ينالوا أي جهد ولم ينالوا أي عزم حقيقة في إعطاء التسهيلات وإعطاء الأمور المعقمة وكذلك الأمور التنظيفية للأسرى لعدم إصابتهم بهذا الفيروس وتفشي الفيروس كثيرا فيما بين الأسرى. ومسألة أخرى تحدثنا فيها عن صحة الأسير ناصر أبو حميد الذي يقضي عامه 20 حقيقة في زنازين الاحتلال، قد زادت حالته سوءا حالة إصابته بمرض السرطان، وقد لا يهتم حقيقة أو لا تهتم سلطات الاحتلال بحالة هذا الأسير. ونشكره جزيل الشكر الذي أشار الأستاذ موفق حميد بأننا بحاجة إلى تعاون تضامن من قبل الجميع فيما يخص بملف الأسرى حتى الخروج من هذه الحالة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال. نشكره جزيل الشكر لحضوره معنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، ونحن ندعوكم أيضا لمتابعة ما تبقى من فقرات في لقائنا لهذا اليوم، حيث سنتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبر. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحدة.
واحة الصبر
مرام المدهون أديبة غزية تحاكي بقلمها هموم وآلام شعبها انطلاقا من مقولة أن الشعر لسان حال الواقع الذي يعيشه. كتبت في الكثير من القضايا وعبرت عن حضورها في تعاطيها مع الأحداث التي تخص الوطن والمواطن، وهي ترى أن للمثقف دور مهم في إبراز المعاناة التي يكابدها الفلسطينيين. الأديبة والكاتبة مرام المدهون كانت ضيفتنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها حول دور المثقف والأديبة وما تتناوله كتاباتها.
تعرف عليك؟
أنا مرام محمد المدهون، أبلغ من العمر 24 عام، طالبة في قسم التاريخ، والتاريخ طبعا كله أدب. أكمل دراستي في الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، شاركت في العديد من المحافل الأدبية سواء كعضوة في مؤسسات عديدة أو كمشاركة في أوراق أدبية كخواطر سواء كانت عن القضية أو غير القضية التي تهم الشارع الفلسطيني والشباب بشكل خاص، وإن شاء الله يكون في هذا الأمر نتاج الفعلي للمجتمع الذي أسعى دائما أنه يكون فيه بصمة، مش لأجل البصمة ولكن لأجل أنه يكون فيه تجديد لهذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه.
نعم أستاذة مرام، يعني بالتأكيد في ظل الحديث عن الواقع الذي تعيشينه أنت كمواطنة من الشعب الفلسطيني وفي الأراضي التي تعيش وطأة احتلال وعدوان وحصار مستمر من قبل الاحتلال، يعني كيف تحاكي الكاتبة والأديبة مرام المدهون هذا الواقع بما يحمله من مرارة وألم؟
طبعا الواقع الفلسطيني مرير، ونحن كشباب أو كجنود في هذه البلاد ليس فقط كمواطنين نعتبر القلم هو أول السلاح لدينا لنكتب، خاصة أنه إحنا كفتيات أو كشباب أحيانا نعتبر أنه هذا القلم هو اللي ممكن ينهض في هذا المجتمع إذا تحول هذا القلم لقضية. في أحداث القدس الأخيرة كان عندنا مجموعة من الكتابات أو الخواطر أو الومضات السريعة التي استفزت شعورنا لكي نكتب لأجل الأقصى ولكي ننهض لأجل قضية القدس التي لا تهم الغزيين والضفاويين والفلسطينيين بشكل خاص ولكن تهم الأمة العربية، ونحن هنا نسعى بأن نخرج بأقلامنا لنكون بداية الخير للمجتمعات بشكل عام وللشباب الفلسطيني بشكل خاص.
نعم، ما دمتي تحدثتي عن انتفاضة القدس والأقصى كما ذكرتي، ياريت نسمع بعض ما كتبت.
يمكن أنا أعتبر نفسي لست بالقامة الكبيرة أمام القدس ولست بالقامة الكبيرة أمام الشعراء الذين ذكروا للقدس وتكلموا عن القدس وبكوا لأجل القدس بمشاعرهم وبأقلامهم أيضا، لكن كانت ومضات سريعة ما بعرف إذا ممكن أنا أذكر منها شغلة بسيطة. كان من ضمنها ولها وحدها تلك العتيقة بأسوارها وأبوابها وحراسها بقبابها وشيخ في زاوية محرابها يبلل أرضها وهو يقول القدس يا الله، وعيون شباب ثائرة وقلب أم تدعو للقدس ثم تلحق القدس بدعاء لفلذة كبدها أن يسخره لحماية أولى القبلتين. للقدس نشتاق ولبعد المسافة عنها نب ولأجل حبها نموت فداء، ولأجل جمال القدس صعدت وأنا طفلة لم أتجاوز 7 سنوات أردد يا قدس ما لي أرى في العين أسئلة على بحار من الأمواج تحملني، ما لي أرى قسمات الوجه شاحبة وقد علتها جراح البؤس والوهن، أرنو إليها ولا أدري أتعرفني أم أنها معدج الأيام تنكرني، وكنت قبل تجافين أعانقها دوما وأشبعها لثما وتشبعني، واليوم شاد عليها البوم بمنزله. كانت هذه جزء من قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، يعني خلطها بشكل أدبي لتكون ضمن الأشياء اللي إحنا ممكن إحنا نوجهها لأجل القدس، فكان شوية نص أدبي مع إلقاء كان منذ الطفولة ألقيته أمام حشد كبير.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة مرام المدهون، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأديبة مرام المدهون ونكمل معها الحديث حول رسالتها الأدبية وأبرز القضايا التي تطرقت إليها في كتاباتها. نعم بالتأكيد أيضا قضية الأسرى حاضرة في كتابات الأديبة والكاتبة مرام المدهون.
للأسرى طبعا وفاء كبير وعميق، هي كلمات بسيطة للقابعين خلف الزنازين، قلت فيها للقابعين خلف أشواقنا لسيد قلب أمه وإلى الحبيب الأول الذي امتلك روح ابنته، للأمل الذي يغيب عنا فيزرعه صمودهم مرة أخرى، إلى الزهور التي تفقدها الزنزانة عبيرها الممتد من رأس الناقورة إلى النقب إلى أن يتربع في صدورنا، لإرهاق الأم وتجاعيد الأب الذي ألف الزيارة حين امتلأت بالشوك لأجل لحظة فرح من خلف الزجاج العازل، هو لا يعزل صورهم ولا يعتل أجسادهم، هو يعزل الشوق ويقتل اللحظة، ولذات التجاعيد حين تحرمنا الزيارة، للهاتف اللعين حين تسمع الضحكة الصغير ولا يعانقها والده، لأسرانا الوعد بالحب وصدق الدعاء والوعد بالحرية ولعجزنا لعنات تترى.
نعم أستاذة مرام، يعني أخيرا بالتأكيد يعني ما تحدثتي به عن القدس والاشتياق لهذه المدينة وما كتبتيه للأسرى وما يعيشونه من مرارة وألم، تبقى الرسالة واحدة، ماذا عن رسالة الأديبة والكاتبة مرام المدهون؟
أولا أختم هذا الحديث بأن الرسالة يجب أن تكون عامة. أنا أوجه رسالة للأدباء أولا بشكل خاص وللعامة الفلسطينية بشكل عام. نحن على ثغر من ثغور هذا الوطن الحبيب الذي يريد منا أن نصنع له المعجزة لكي نخرج من المأزق الذي نعيش فيه. أنا لا أحب أن ألوم ولا أحب الإنسان الذي يشتكي، ولكن أحب التغيير الذي يبدأ من نفس الإنسان فيكون هو التغيير الذي يريده في العالم. أتمنى من نفسي أولا ومن الشباب ومن لأن أنا دائما بركز على الشباب لأنهم هم العماد وهم من يعول عليهم الكثير، للشباب وللعامة بشكل عام، إنه إحنا نكون خداما لهذه القضية باختلاف فصائلنا واختلاف توجهاتنا واختلاف ألواننا، فنحن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وهذه القضايا هي أكبر شاهد على ما أقول.
إلى هنا نشكر الأديبة مرام المدهون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نشكر الزميل وائل وضيفته في هذه الفقرة التي استمعنا إليها، ونحييكم أيضا مستمعينا مستمعاتنا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حيث وصلنا في هذا البرنامج إلى نهايته. مستمعينا مستمعاتنا، فقط أدعوكم للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا. مستمعينا مستمعاتنا، رقمنا هو 00989215489950. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء مستمعينا الأكارم، وحتى الملتقى نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرأ
أجراسك في مملكة الصمت وغني، اطرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اطرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اطرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.